توفي عندنا رجل وبعد مضي 7 أشهر
آدم
على وفاته
قل لا إله الله من فصيل
رأى أحد أقاربه في المنام رؤيا أنه ينادي أخرجوني من القبر وابنوا لي مقاما، وفعلا نفذوا هذه الرؤيا فأخرجوه من القبر وتجولوا به في البلد وبنوا له مقاما ويعتقدون الآن أنه ولي، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل من نصيحة إلى مثل هؤلاء الناس الذين ضعفت عقائدهم إلى هذه الدرجة؟
وفي أفكاره وفي أعماله فليحذر.
الحكم في هذا العمل أنه عمل محرم، وأن المرائي التي ترى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة، وهي من ضرب الأمثال التي يضربها الشيطان ومن وحي الشيطان، فلا يجوز تنفيذها أبدا، لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات. والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا المقام الذي بنوه له وأن يردوه إلى مقابر المسلمين، هذا هو الواجب. ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما يروه في المنام، كل ما يرونه في المنام على الكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة فهو مطرح ومردود ولا عبرة به. ولا يجوز للإنسان أن يعتمد في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة، لأن الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل أن يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين، فمن كان مخلصا لله ومخلصا له متبعا لدينه مبتغيا لوجهه فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره، وأما من كان على خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عباداته وفي اعتقاداته وفي أفكاره وفي أعماله فليحذر. يقول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع سالم غانم عاشور العراق الموصل، يقول قرأت في كتاب للشيخ الإمام الغزالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في من أخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم، حين يقول الله تعالى فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة ويكون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله عز وجل، فما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟
هذا الحديث متفق عليه بمعناه،
لا
يعني أنه قد روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث، إلا أن فيه كلمة منكرة في هذا السياق الذي ذكره الأخ، وهو قوله فتبقى شفاعتي، فإن هذه اللفظة منكرة، واللفظ الذي ورد في الصحيحين ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وإنما كانت اللفظة التي ذكرها السائل منكرة، لأن قوله فتبقى شفاعتي عند من يشفع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع إليه وليس يشفع إلى أحد سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيين وكذلك لصالح الخلق أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار، فيخرج من أهل النار من شاء الله، حتى إذا لم يبق أحد تبلغه شفاعة هؤلاء ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، أخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء، وجعل في رقابهم خواتيم على أنهم عتقاء الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة. ومعنى قوله لم يعملوا حسنة قط أنهم ما عملوا أعمالا صالحة، لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ نصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الحديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا حديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة، فإنه لا بد أن يصلي الإنسان، فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخت سين ألف ضاد من بلدة المحاني، تقول: ما معنى كلمة الحيوان في قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وما معنى الآية؟
هذه الآية تدل على أن الدنيا ليست إلا لهوا في القلوب وغفلة ولعبا في الجوارح من المرح والبطر وما أشبه ذلك، إلا ما كان طاعة لله عز وجل، فإنما كان طاعة لله عز وجل فإنه حق وليس لهوا ولا لعبا، بل هو حق ثابت يكون الإنسان فيه مثابا عند الله عز وجل ومأجورا عليه. لكن الدنيا التي هي الدنيا ليست إلا لعبا ولهوا، ولهذا تجد الإنسان فيها لاهيا لاعبا حتى يأتيه اليقين وكأنها أضغاث أحلام. أما قوله تعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان، فالمعنى أن الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة الثابتة التي ليس فيها لمن دخل الجنة تنغيص ولا تنكيد ولا خوف ولا حزن. وقوله: لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون الحقيقة ما اشتغلوا بالدنيا التي هي له ولعب عن الآخرة التي هي الحيوان، فإن الإنسان لو كان عنده علم نافع في هذا الأمر لكان يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة. ومع هذا فإن نصيب الإنسان من الدنيا لا يمنع منه إذا لم يشغله عن نصيبه في الآخرة، فلا حرج على الإنسان أن يأخذ من الدنيا ما أحل الله له، بل إن الامتناع من الطيبات لغير سبب شرعي مذموم وليس من طريقة أهل الإسلام، إنما ما ألهى عن طاعة الله من هذه الدنيا فإنه لا خير فيه.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها المستمع سمى نفسه راغب الجنة من القنفذة حلي، بعث لي سؤالين. سؤاله الأول يقول فيه: أنا شاب في 32 من عمري، وقد كنت تاركا للصلاة والصيام وأديت الحج عن نفسي وأنا كذلك، وبعد مضي سنة حجيت مرة أخرى عن أحد أقاربي وأنا أيضا على تلك الحال تارك للصلاة والصيام، وبعد ذلك تبت إلى الله وندمت على ما حصل مني من ارتكاب لمحارم الله وترك لواجباته، فماذا علي بالنسبة للصلاة والصيام فيما مضى؟ وهل حج عن نفسي وعن قريبي صحيح أم يلزم إعادته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فإني أسأل الله تعالى لمن سمى نفسه أو لقبها براغب الجنة أن يكون هذا اللقب مطابقا لمن لقب به، فيكون حريصا على الأعمال التي توصله إلى هذه الجنة والتي ذكرها الله تعالى في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونرجو أن يكون ذلك متحققا حيث هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بعد الضلال والكفر. وما ذكره من أنه كان في أول أمره تاركا للصلاة والصيام وأنه حج مرة لنفسه وهو على هذه الحال ومرة لأحد أقاربه وهو على هذه الحال أيضا، ثم يسأل ما شأن هاتين الحجتين وماذا يجب عليه بإزاء ما ترك من الفرائض. فنقول أما حاله وهو تارك للصلاة فإنه كافر من جملة الكافرين الخارجين عن الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة موجب للخلود في النار كما دل على ذلك الكتاب والسنة وقول السلف رحمهم الله. وعلى هذا فإن من لا يصلي لا يحل أن يتزوج امرأة من المسلمين، وإذا كان عنده امرأة فإن نكاحه منها ينفسخ ولا يحل الاستمرار عليه. وإذا كان قد عقد له النكاح وهو على هذه الحال ثم من الله عليه بالتوبة فإنه يجب أن يجدد عقد النكاح له، لأن عقد النكاح الأول الذي عقد له وهو لا يصلي عقد باطل.
سؤاله الثاني عن هذا الموضوع. نعم،
لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.
نعم،
ولقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذه مسألة خطيرة جدا، حيث إنه يوجد في مجتمعنا من لا يصلي ثم يعقد له النكاح على امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتصلي. أقولها وأكرر أن من عقد له النكاح وهو على هذه الحال أي لا يصلي ثم من الله عليه بالهداية فإنه يجب أن يعاد عقد النكاح مرة أخرى حتى يكون عقدا صحيحا. وهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما حجه عن نفسه وهو لا يصلي فإنه غير مجزئ ولا مقبول ولا صحيح، فهو لم يؤدي الفريضة الآن فعليه أن يؤدي الفرض. وكذلك حجه عن قريبه لا ينتفع به قريبه ولا يؤدي عنه إن كان حجا عن فريضة، وذلك لأنه وقع من كافر والكافر لا تصح منه العبادات، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ السائل أما بالنسبة لحجك ولحج عن نفسك وعن قريبك فإنه لاغ ولا يصح، ويجب عليك أن تعيد حج الفريضة مرة أخرى. وإذا كان قد عقد لك النكاح وأنت على هذه الحال فإنه يجب عليك إعادة عقد النكاح من جديد. وأما بالنسبة لما تركت من الأعمال السابقة فإنه لا يجب عليك قضاؤها، لأن الصحيح عندنا أن كل عبادة موقتة بوقت فإنه إذا أخرت عن وقتها عمدا بدون عذر شرعي فإنه لا ينفع قضاؤها، لأن العبادة المحددة بوقت معناها أنه يجب أن تكون في هذا الوقت المحدد، فلو فعلت قبله لم تصح، ولو فعلت بعده بدون عذر شرعي يصيغ التأخير لم تصح أيضا، وذلك لأنها إذا أخرت عن وقتها بدون عذر شرعي ثم فعلها الإنسان بعده فإنه يكون قد فعلها على وجه لم يأمر الله به ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأننا لو قلنا بقضائها في هذه الحال لكان كل إنسان يهون عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو العبادة المؤقتة عن وقتها ما دام ينفعه إذا أتى بها بعد الوقت. فعليه إذن، أي على هذا الأخ السائل، عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويستمر في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال الصالحة، ويكثر من الاستغفار والتوبة. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل ذنب يتوب العبد منه ولو كان شركا بالله عز وجل فإن الله يتوب عليه.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني هو عن عقد الزواج بفتاة مسلمة مصلية صائمة، وقد تفضلتم بالإجابة عنه ضمن السؤال الأول بأنه يلزمه تجديد العقد.
نعم.
هذا المستمع آدم محمد شريف من بورت سودان يقول: نحن مجموعة من الإخوان في الله اتفقنا على إنشاء صندوق مالي بأن يدفع كل واحد منا كل شهر مبلغا محددا من المال، ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة أي من الأفراد المشتركين فيه في أي حالة شدة يتعرض لها، ومن ذلك لو توفي أحد أسرته فإنه يدفع له منه مساعدة وهكذا، فهل في هذا مانع شرعي أم لا؟
ليس في هذا مانع شرعي، بل إن هذا من التعاون على البر والتقوى، وتحديد ذلك بمبلغ معين لا يضر، لأن المقصود به أن يكون هذا الصندوق منتظما، إذ لو لم يقيد بمبلغ معين منضبط ولا حصل على المال الكافي. ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعين أن يكون بالنسبة
لا
بالقدر المعين، فيقال مثلا يؤخذ من الراتب العشر، نصف العشر، ربع العشر، دون أن يقال على كل فرد 100 درهم مثلا، لأن الدخل يختلف. فالأفضل أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما يحصله المرء. ثم إنه ينبغي أن يجعل هذا عونا لمن حصل عليه حادث، يعني حصل عليه ما لا يمكنه دفعه من كسر أو مرض أو ما أشبه ذلك. وأما أن يجعل معونة لمن حصل منه الحادث فهذا لا ينبغي، لأننا إذا وضعنا هذا الصندوق وجعلناه لكل من حصل عليه حادث أو منه حادث أوجب أن يتهور السفهاء ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم، لأنه حيث علم أن هناك صندوقا يؤمن ما يلزمه من ضمان بسبب هذا الحادث فإنه لا يبالي أحصل منه الحادث أم لم يحصل. لهذا أقول إن هذه الصناديق موجودة حتى هنا في البلاد السعودية، ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية أن تكون معونة في من حصل عليه الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية، لا لمن حصل منه الحادث للوجه الذي ذكرته، وهو أن ذلك يؤدي إلى التساهل والتهور وعدم المبالاة بالحوادث التي تقع من الإنسان. وأما كونه أو ما قول السائل إنه إذا مات أحد من عائلته أعانوه،
لا،
فهذا في النفس منه شيء، ولا ينبغي أن يقيد ذلك بالموت، لأنه قد يموت أحد من الأسرة ويخلف مالا كثيرا يستعني به الإنسان للمعونة. فالأولى أن يكون أمر المعونة مقيدا بالحاجة بأي سبب كان، حتى لا يحصل نزاع فيما بينهم، أو حتى لا تصرف الأموال في غير مستحقيها. نعم.
هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض شركات التأمين الحالية من استحصال مبلغ معين من كل شخص يريد أن يؤمن على مثلا بضاعته أو سيارته أو نحو ذلك؟
لا نقيسه على هذا.
نعم.
فإن شركات التأمين هذه لا شك أنها محرمة وأنها من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذلك لأن هذا العقد غرر دائر بين الغن والغرب، وكل عقد هذه حاله فإنه من الميسر، إذ أن الإنسان يكون فيه حاله دائرة بين أن يكون غانما أو غارما. وأضرب لك مثلا بأنه إذا كان عندي سيارة وأعطيت شركات التأمين مبلغا من المال كل شهر، كل شهر مثلا لنفرض أنه 100 ريال، فمعنى ذلك أنها ستكسب في السنة 1200 ريال. قد يحدث حادث على سيارتي يستهلك 5000 ريال في إصلاحها، وحينئذ تكون الشركة غارمة لأنه أخذ منها أكثر مما بذلت مما بذل لها. وقد يكون الأمر بالعكس، قد تمضي السنة والسنتان والثلاث ولم يحصل على سيارة حادث، وحينئذ أكون أنا غارما لأنه أخذ مني مبلغ من المال بغير حق.
نعم.
وهذا بعينه هو الميسر، لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون إنسان فيه غانما وقد يكون فيه غارما، ولأنه نفس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن بيع الغرر، فإن هذا يشبهه إن لم يكن هو إياه. ثم إن في هذه التأمينات في الحقيقة إضرارا بالمجتمع وإخلالا بالأمن، لأن هذا الذي قد أمن على حادث سيارته قد يؤديه هذا التأمين إلى التهور وعدم المبالاة بالصدم والحادث، لأنه يرى أنه مؤمن له. ولهذا ينبغي حفظا لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات أو هذه الشركات. فالذي أرى في هذا أنه يجب على كل مؤمن أن يجعل اعتماده على ربه سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن المعاملات المحرمة، لأن هذا المال الذي بأيدينا هو عارية، إما أن يؤخذ منا ويتلف في حياتنا، وإما أن نؤخذ منه ونتلف ويبقى لغيرنا. فالواجب على المؤمن أن لا يجعل المال غاية بل يجعله وسيلة، وليتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وليتذكر دائما قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي لعلي أنفق مالي، من جملة ما يدخل في هذه الآية لعلي أنفق مالي الذي تركته فيما يقربني إلى الله من الأعمال الصالحة. فقال الله عز وجل: كلا، أي لا رجوع، أو بمعنى حقا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنصيحة للمسلم أن لا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة، ويجعلون الدنيا مقرا، لأن مقر المؤمن هي دار الآخرة التي هي خير وأفضل وأعظم من هذه الدنيا بكثير، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم، ليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في ذلك فإن الله تعالى قد ضمن له وهو لا يخلف الميعاد أن يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت يا أخي المؤمن اصبر والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب المشروعة غير المحظورة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ونسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من الربا والميسر وأن ييسر لهم المعاملات الطيبة التي يأكلونها رغدا هنيئا لا تبعد عليهم في الدنيا ولا في الآخرة. لكن قد يقول قائل إذا ابتليت بهذا الأمر فقدمت إلى بلد أو كنت في بلد يرغمونني على هذا التأمين،
لا
فماذا أصنع؟ هل أعطل سيارتي مثلا وأستأجر أم ماذا أصنع؟ أقول في هذا إنه إذا أرغمت على هذا التأمين فلا حرج عليك أن تدفع ما أرغمت عليه، ولكن إذا حصل عليك حادث فلا تأخذ منهم إلا مقدار ما دفعت، لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث إذا كان أكثر مما أعطيتهم، وبهذا تكون خرجت من التبعة لأنك ظلمت بهذا العقد المحرم الذي أجبرت عليه وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعها. فإذا ظلمت فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم هم، لأنهم هم الذين يستدفعون إليك هذا بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه، فلا أرى بأسا أن تأخذ منهم مقدار ما دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك. وإذا كان الحادث أقل مما دفعت فهم لن يعطوك إلا بقدر الحادث، وهذا لا شك أنك ستأخذه.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: عندنا عادة عندما يتوفى أحد فإن أهله من بعده قبل إقامة العزاء يحضرون سجلا لتسجيل أسماء المعزين الذين سيفدون للعزاء ويدفعون مالا لأهل الميت مواساة في فقيدهم، فهل هذا المال حلال أم حرام؟
هذه العملية بدعة لم تكن معروفة عند السلف، وإنما المعروف الذي جاءت به السنة أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فإذا علمنا أن أهل المصاب أن المصابين بهذا الميت قد انشغلوا عن إصلاح غدائهم أو عشائهم بما أصابهم من الحزن، فإنه لا بأس بل من السنة أن نبعث إليهم طعاما لنكفيهم المؤونة والتعب والشغل في هذا اليوم. وأما أن يسجل المعزون وأن يرى المعزون أن عليهم ضريبة يدفعونها فهذا من البدع، وإذا كان كذلك فإن المال المأخوذ على بدعة لا يحل ولا يجوز، والواجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويأخذ عوض مصيبته من الله عز وجل، فإن واجب المؤمن إذا أصيب بمثل هذه المصائب بل بأي مصيبة أن يقول: ما أثنى الله على قائليه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مسلم يصاب بمصيبة ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها.
هذه رسالة من المستمع آدم: الإنسان ظلوما جهولا بحمله الأمانة، وما هو معنى الآية إجمالا؟
الأمانة هي تحمل أعباء، أو بالأصح هي تحمل المسؤولية في العبادات التي أمر الله بها ورسوله، وفي اجتناب المحرمات التي نهى الله عنها ورسوله. هذه هي الأمانة.
نعم.
وأداؤها أن يقوم بذلك على الوجه الأكمل. ولما كانت السماوات والأرض والجبال لم يكن لها من العقل والإدراك مثل ما للإنسان، صار المتحمل لها الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العقل والتفكير والتمييز وبما أنزل الله عليه من الكتب وأرسل إليه من الرسل، فإن الإنسان قد قامت عليه الحجة بعقله وبالوحي الذي أنزله الله إليه. وعلى هذا فإن الإنسان بتحمله هذه الأمانة كان ظلوما جهولا لجهله بما يترتب على هذا التحمل ولظلمه نفسه بتحملها. ولكن الآية إنه أي الإنسان، وهذا باعتبار الإنسان من حيث هو إنسان، أما إذا كان مؤمنا فإنه سوف يزيل عن نفسه هذا الوصف، سوف يهتدي بالوحي فيكون عالما، وسوف يتقي الله عز وجل فيكون غير ظالم لنفسه. فالإنسان في الآية الكريمة من حيث هو إنسان، على أن بعض المفسرين قال إن المراد بالإنسان هنا الكافر، ولكن ظاهر الآية العموم، وأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول
الجنس، يعني جنس الإنسان،
ولو وكل إلى نفسه لو وكل إلى نفسه لكان ظالما جاهلا، ولكن الله تعالى من عليه بالهدى والتقى فانتشل نفسه من هذين الوصفين الذميمين الظلم والجهل إذا كان مؤمنا. نعم.
السؤال الثاني يقول: هل يجوز للبنت البكر التي ليس لها ولي أو كان وليها غائبا أن تنكح نفسها أم لا؟ وهل في هذا الحكم فرق بين البكر والثيب مطلقة كانت أو أرملة؟
لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها،
لا
ولا غيرها أيضا، سواء كانت بكرا أم ثيبا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح بيد غير المرأة، فقال: ولا تنكحوا المشركات. في الرجال قال: لا تنكحوا المشركين، فأضاف النكاح إلى الزوج نفسه. أما في النساء فقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فجعل النكاح بيد غير المرأة. وقال سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
لا.
فهذا الدليل من الأثر على أنه لا بد للمرأة من ولي ينكحها. أما من حيث النظر فإن المرأة ناقصة العقل والدين، فهي قاصرة في تفكيرها، وهي أيضا ضعيفة في دينها. أقول هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم من إحداكن. ولقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولولا نقصان المرأة ما كان الرجل قواما عليها، بل صريح الآية بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا كانت المرأة بهذا الوصف بدلالة الكتاب والسنة من نقصان العقل والدين، فإنها محتاجة إلى ولي مرشد يعرف الكفر ويعرف مصالح النكاح ويعرف من تكون المرأة عنده حتى يقدم على تزويجها أو يحجم. لهذا لابد من ولي للمرأة يزوجها بالشروط المعروفة عند أهل العلم. ولا تزوج المرأة نفسها سواء كانت بكرا أم ثيبا. لكن ها هنا مسألة يجب التنبه لها، وهو أنه لا بد من إذن المرأة ورضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان المزوج أباها أم غيره. فإن القول الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته ولا غيرها حتى ترضى بذلك الزوج وتأذن، لكن إن كانت بكرا فإذنها يكتفى فيه بالسكوت، وإن صرحت بالرضا فهو أكمل، لكن السكوت كاف. وإن كانت ثيبا فلا بد أن تصرح بالرضا فتقول: نعم إنها رضيت بهذا الزوج. ويجب على الولي أبا كان أم غيره أن يعين الزوج الخاطب للمرأة تعيينا تحصل به المعرفة فلا يقول أن أتحبين أن أزوجك من فلان حتى يبين لها حال هذا الرجل وأوصاف الرجل، فإنه كما أن الرجل يريد من المرأة ما يريد من الجمال واستقامة الحال، فكذلك المرأة تريد من الرجل ما يريده الرجل منها من الجمال واستقامة الحال، فلا بد أن يبين الرجل للمرأة المستأذنة على وجه تقع به المعرفة، أما الإجمال فإنه لا يحصل به المقصود. نعم لو أن المرأة وثقت تمام الثقة من وليها واكتفت بما رأاه وقالت له مثلا هل أنت مقتنع بهذا الزوج من حيث الدين والخلق، لكان هذا يكفي إذا وثقت به ورضيت بما رضي به لها.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد هيجان الفاهمي العسيري من الرياض يقول: أقدمت على بناء مسكن لي ولعائلتي في أرض في قريتي هي من ملكي وملك أجدادي، وقد اكتشفت أن بجوار هذا المسكن قبرا لأحد عباد الله، وقد قمت بإزالته تماما من موقعه علما بأن عمر هذا القبر يزيد عن 200 عام، وهنا أسأل ماذا يجب علي أن أفعله كفارة لما قمت به إن كنت أخطأت في ذلك؟ هل علي إثم أم أنه لا يلحقني شيء، علما بأنني قد وضعت القبر في مكان آخر غير موقعه الأول وليس في المقبرة العامة بل في مكان خال، فأرشدوني إلى ما يجب علي فعله الآن.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أنه إذا كان هذا القبر خارج عن البناء والمسكن فإن الأولى بك أن لا تتعرضه، لأن صاحب القبر يملكه حتى يكون ترابا ورميما، ولكن ما دام الأمر قد وقع منك فإن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، ثم إن وضعك إياه في غير المقبرة هذا أيضا خطأ، فإن هذا المكان الذي وضعته فيه قد يكون مملوكا لإنسان، وإذا قدر أنه ليس بمملوك فإنه ربما يصل إليه البنيان والعمران فينقل مرة ثانية. والذي أرى في هذا الأمر أن تراجع المحكمة التي عندكم، هل تنقله من المكان الذي وضعته فيه أخيرا أو تبقيه على ما كان عليه. عليك أن تراجع المحكمة حول هذا الموضوع ليقضي القاضي بما يراه صوابا.
بارك الله فيكم. هذا المستمع المقيم بالرياض عرف نفسه برقم 99 يقول: ما هي قصة الغرانيق الواردة في بعض كتب السيرة مع شرح قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟
قصة الغرانيق هي أنه ذكر بعض المفسرين على قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ذكر بعض المفسرين أن هذه القصة كانت حين قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن الشيطان ألقى في قراءته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى.
لا،
وهذه القصة أنكرها كثير من أهل العلم وقال إنه لا يمكن أن يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في إسنادها. ومن العلماء من لم ينكرها وقال إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، فالذي ألقى هذا الكلام هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو الشيطان فإن ذلك لا يقدح في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إلى آخر الآيات. وهذا لا يقدح في مقام النبوة وفي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن الضمير في قوله وما ينطق يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما يقوله عن ربه وما يبلغه من الوحي فإنه لا ينطقه عن هوى منه أو تقول على الله عز وجل بلا علم، وإنما هو وحي يوحيه الله إليه. ولهذا قال وما ينطق عن الهوى، فأتى بعن الدالة على أن المعنى ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، وإنما هو عليه الصلاة والسلام ينطق عن الوحي الذي أوحاه الله إليه. نعم.
الفقرة الأخيرة يقول ما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟
الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا ومن غيره فيما يذكر من الإسرائيليات،
نعم،
أن يعرض هذه الإسرائيليات على ما في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، لا لأنه من خبر بني إسرائيل ولكن لأنه موافق للكتاب والسنة، وما خالفه فهو باطل، وما لم يخالفه ولم يوافقه، يعني ما لم تعلم مخالفته ولا موافقته فإنه يتوقف فيه ولا يحكم بصدقه ولا بكذبه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول كنت ذات يوم أصلي وكان معي حقيبة فيها مبلغ من المال فوضعتها أمامي لأن جيبي لا يتسع لها، وأثناء الصلاة تقدم إليها أحد ضعاف النفوس وخطفها وهرب بها مسرعا ولم أستطع أن أقطع الصلاة للحاق به، فهل تركي له يأخذها ويهرب طمعا في أجر صلاة الجماعة عمل صحيح، أم أنه كان يجب علي أن أقطع الصلاة وألحق به حتى لو كان المال قليلا؟
الجواب في هذه الحال إن كانت الصلاة نفلا فلا شك في أنك يجوز لك قطعها لتحرز مالك، وأما إذا كانت فريضة فهو كذلك أيضا لك أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم المعتدي. وإذا قطعتها في مثل هذه الحال فإن لك أجر صلاة الجماعة لأنك لم تقطعها إلا لعذر، فلو أنك قطعتها وحميت مالك وحفظته لنفسك ثم أنجيت هذا الرجل من هذا الظلم والعدوان لقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم أن تمنعه من الظلم، لو أنك فعلت هذا لكان أولى بك. فالمهم أن قطع الصلاة الفريضة أو النافلة في مثل هذه الحال لا بأس به لأنك تحرز مالك وتمنع غيرك من الظلم
حتى لو كان المال قليلا.
نعم، ولو كان المال قليلا، لأن فيه إضاعة للمال لو تركته، وفيه أيضا إغراء لمثل هذا الظالم أن يعتدي مرة أخرى على غيرك.
بهذه المناسبة ما هي الأشياء أو الحالات التي يجوز قطع الصلاة لها أو من أجلها؟
الحالات كثيرة، منها أن يخاف الضرر على نفسه إذا استمر في صلاته، ومنها أن يخاف تلف ماله، ومنها أن يخاف تلف معصوم، مثل أن يشاهد شخصا يعتدي على إنسان ليقتله أو لينتهك حرمته، أو يرى حية مقبلة على أحد أو سبعا أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم، لأن إنقاذ المعصوم واجب ويفوت إذا استمر في صلاته. أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب، ولكنه يمكنه تداركه بعد أن ينقذ هذا المعصوم من هذه الهلكة. نعم،
بارك الله فيكم. هذا المستمع إبراهيم سعد حوتة من خميس مشيط أحد رفيدة بعث بسؤال يقول فيه: لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة وسوء تفاهم، وكنت موجودا أثناء تلك المشاجرة فغضبت جدا ودهاني الشيطان لعنه الله، وقلت لزوج ابنتي: طلاق مني، أنك لن تكون زوج ابنتي بعد هذا. وفي أثناء الوقت أسفت على هذا الكلام الذي بدر مني أثناء المشاجرة، فما الحكم فيما قلته؟
أولا، قولك الشيطان لعنه الله،
نعم،
ينبغي أن تقول أعاذني الله منه، فإن هذا هو الأولى لقوله تعالى: وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما قولك طلاق مني أن لا تكون زوجا لابنتي، فهذا خطأ منك، فإن هذا معناه أنك توجد العداوة والبغضاء بين ابنتك وزوجها، وهذا غلط، فتوب إلى ربك واستغفره. وإذا كانت ابنتك الآن عندك فأعدها إلى زوجها، لا تحل بينه وبينها. وما وقع منك من هذا الطلاق بهذا اللفظ فإن حكمه حكم اليمين، عليك أن تكفر كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. ثم إني أنصحك وغيرك من الناس عن الحلف بغير الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالطلاق وبالنذر وبالعتق وما أشبهه هذا أمر لا ينبغي، بل إنما يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى. أما الحلف بصيغة القسم بغير الله فإنه من الشرك والكفر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع عبد الرحمن إبراهيم أحمد، سوداني مقيم باليمن مدينة باجل. السؤال الأول يقول: نرجو توضيح النوافل التي يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الصلوات المكتوبات بعدد ركعتها، كصلاة الإشراق وصلاة الضحى والرواتب قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، كذلك صلاة التهجد كم عدد ركعتها، وهل يلزم بعدها صلاة الوتر، علما بأن الإنسان قد يكون أوتر بعد العشاء ونام؟
الرواتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها 10، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، هذه 10. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وعلى هذا فتكون الرواتب 12 ركعة: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. إلا أنه ينبغي في الركعتين قبل صلاة الصبح ينبغي فيهما أمران: أحدهما التخفيف، والثاني قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى مع الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية مع الفاتحة، أو في الركعة الأولى مع الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في سورة البقرة. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون في سورة آل عمران في الركعة الثانية مع الفاتحة.
لا.
وأما ركعتي الضحى ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وأقلها أي أقل سنة الضحى ركعتان. وأما تهجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فهذا ما كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل 11 ركعة ولا يزيد على ذلك. ومع هذا فلو أن الإنسان تهجد بأكثر وزاد على 11 ركعة فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث عمر رضي الله عنه: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، أو قال: توتر له ما صلى. فعلى هذا نقول عدد صلاة الليل ليس محصورا بإحدى عشرة، بل يصلي الإنسان نشاطه. وأما إذا أوتر في أول الليل وكان من نيته أن لا يقوم في آخره، فإنه إذا قدر له أن يقوم بعد فإنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر ولا يعيد الوتر.
لا.
لأن الوتر ختم به صلاة الليل في اعتقاده قبل أن ينام. ولكن ينبغي للإنسان الذي من عادته أن يقوم من آخر الليل أن يجعل وتره في آخر الليل، كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أما من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فإنه لا ينام حتى يوتر. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما الحكم في المداومة على قراءة سور معينة يتخذها الإنسان كورد بجانب تلاوة القرآن يوميا، حيث علمنا من بعض الأحاديث بأن قراءة هذه السور لها فضل عظيم كسورة ياسين وسورة حاميم الدخان والفتح والملك وغيرها؟
أما ما لم يرد به النص من قراءة بعض السور أو الآيات فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأه معتقدا أن ذلك أن قراءة هذا الشيء المعين سنة.
لا.
لأنه لو فعل ذلك لشرع في دين الله ما ليس منه. وأما ما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه تثبت به الحجة فإنه لا بأس أن يداوم عليه على الوجه الذي جاء، كان جاء بالمداومة يكون مداوما، وإن كان جاء بغير المداومة يكون غير مداوم. والمهم أنه ينبغي بل يجب على العباد وأصحاب الأوراد، يجب عليهم أن يتحروا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه. فإنه حتى القرآن إذا خص الإنسان منه شيئا معينا يتخذه دينا بالمداومة عليه أو ما أشبه ذلك، وهو لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه يكون حجة، فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يكون مبتدعا في دين الله ما ليس منه. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما المراد بذكر الله؟ هل المراد تلاوة القرآن وحده أم الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأدعية المأثورة؟
ذكر الله عند الإطلاق يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك في القلب أو في اللسان أو في الجوارح.
نعم.
وأما عند التقييد مثل قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإنما يراد به ما جاءت به السنة من الذكر المعروف من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار والثناء على الله سبحانه وتعالى بقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والمهم أن الذكر الذي يحمد عليه العبد أعم من الذكر الخاص، فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فذكر الله بقلب مثل التفكر بآياته الشرعية والكونية، وكذلك التوكل عليه والرغبة إليه والإنابة إليه والمحبة وما أشبه ذلك. وأما ذكر الله باللسان فظاهر، وهو كل قول يقرب إلى الله تعالى من الأذكار الخاصة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك. وأما بالجوارح فكل فعل يقرب إلى الله تعالى مثل الصلاة بقيامها وقعودها وركوعها وسجودها والصدقات والنفقات وما أشبهها. فالمهم أنه ينبغي أن نعرف الفرق بين الذكر المطلق العام وبين الذكر الخاص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من الأخت عين عين ميم من العراق صلاح الدين. سؤالها الأول: تقول إنها منذ 5 سنوات بدأت تصوم رمضان، وحرصا منها على عدم الإفطار وطمعا في فضل صيام رمضان، فكانت لا تفطر أبدا حتى إذا أتتها الدورة الشهرية، جهلا منها بوجوب الإفطار والقضاء، ولكنها بعد أن علمت أنها كانت تخالف الواجب بفعلها ذلك فقد ندمت عليه، وحينما أهل شهر المحرم عزمت على صيامه وفعلا صامته كله كفارة وتعويضا عن ذلك، فهل هذا يكفي أم يلزمها شيء آخر؟
صيامها شهر المحرم كفارة عن ما فعلته من الصيام في حال الحيض وعدم قضائه. إذا كانت تريد أن يكون ذلك كفارة عن ذنب فعلته فإنه لا يجزئها عن القضاء.
نعم.
وعليها أن تقضي ما أفطرت، بل على الأصح ما صامته في أيام الحيض، لأن ما صامته في أيام الحيض ليس بصحيح. وأما إذا كانت صامت شهر المحرم قضاء عن الأيام التي صامتها في أيام حيضها لاعتقادها أنه صوم فاسد يجب عليه قضاؤه، فإن ذلك صحيح، ويكون هذه الأيام التي قضتها عن الأيام التي صامتها في حال الحيض إذا كانت بعددها. فإن كانت الأيام التي صامتها